هذا الدرس هو 32 بعد 200 من علم العقيدة، وهو الدرس 17 من نبحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأهمية 11 من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إثبات لفرضية الجهاد بقسميه، الجهاد العيني والجهاد الكفائي. فالجهاد العيني أنتم تعلمون حين توطأ بلد من بلاد المسلمين أو بلدة من بلدان المسلمين بأقدام الكافرين أو بأقدام الخارجين على الحاكم المسلم العدل أو المسلم الظالم، فحينئذ وجب على جميع الناس أن ينصروا لتحرير هذه الأرض المسلمة التي وطئت بأقدام الكافرين أو بأقدام الظالمين. ومن هنا يتبين جليا أن قانون سيادة الدولة قانون باطل لا يجوز العمل به، لأن كثيرا من المفاتن التي تحصل في بلدان المسلمين يعتذر لها بأنها شؤون داخلية، مع أنها من دول الإسلام، فشؤون الدولة المسلمة شؤون واحدة وليست شؤونا متعددة. ولايات الدولة الإسلامية ولاية واحدة وإن تعدد أمرائها، لأن المرجع ثابت كتاب وسنة صحيحة على فهم سلفنا الصالح. طالما أن المرجع ثابت إذا وجد أن الشؤون الداخلية بحوافرها في جميع الأماكن هي واحدة لا تتغير من ولاية إلى أخرى. أما بالنسبة للكفار هو أن نغزو بلاد الكافرين لبيان الحق من الباطل، لبيان أن الدين الإسلامي هو الدين الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى غيره بأي حال من الأحوال. فلو نظرنا إلى فرض العلم وفرض الكفاء وجدنا أن كليهما من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنخرج جهادا في سبيل الله فرضا عينيا هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. لما؟ لأن ضحب الكافرين ودفع ظلم الظالمين هذا من باب دفع المنكر وتثبيت المعروف، وكذلك تبليغ الناس بهذا الدين وبمخاطر هذا الدين وبأصول هذا الدين، هذا مما لا شك فيه من أكبر المعروف والنهي عن المنكر. إذا حقيقة الفرضية الجهادية بقسميهما من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن قيل بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو العام وأن الجهاد هو الخاص، لقلنا بأن هذه الجزئية الخاصة من أعظم الأمر بالمعروف ومن أعظم النهي عن المنكر. لذلك تعطيل فرض الكفاية من أعظم الجرائم التي ألمت بالمسلمين، وذلك كما سبق بدعوى السيادة، وكان من آثار ذلك أن طلب الله تبارك وتعالى الخيرية عن الأمة التي لا تقوم بمثل هذا النوع من الجهاد. وهذا كما حصل لبني إسرائيل تماما، حيث حكى الله تبارك وتعالى عنهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قال: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إلى أن قال تبارك وتعالى: قال: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما دام فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فبني إسرائيل لم يعملوا بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم في هذه الجزئية، فلم يقوموا لا بفرض الكفاية في هذه الجزئية ولا بفرض العين في هذه الجزئية، بل قام القوم بعدما سمع البيان وعصوا رب الأنام سبحانه وتعالى قاموا بالتمرد على موسى وكأنهم يسخرون منه، فقالوا له فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولو نظرنا إلى هذه الكلمة لما قالوها، قالوا بأن في هذه البلدة قوم جبارون، ومتى يخطب للجبار فترة؟ عندما يضعف الإيمان في قلوب المسلمين، فإن المسلمين إذا كانوا على دينهم فإن قلوبهم تكون عامرة بحب لقاء الله تبارك وتعالى، فلا يرهبون من جبروت جبار ولا يرهبون من عدو قاسي. فلما تركوا الإيمان بالله تبارك وتعالى على الوجه المطلوب خافوا من هؤلاء، فقالوا مقولتهم عياذا بالله المنكوتة المنكوتة، قالوا فيها اذهب فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لو قلبت هذه الصورة لوجدت أن المهاجرين والأنصار كانوا على عكس هذه الصورة تماما مع نبينا صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنهم مما لا شك فيه قد تمكن الإيمان من قلوبهم، وعلموا أن الآخرة خير وأبقى، وعلموا أن هذه الدار ما هي إلا دار عبور، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق. فلما رأوا المشركين ورأوا الكافرين وعلموا أنهم جبارون عندهم من العدة والعتاد، لم يخافوا من هذه العدة ولم يخافوا من هذا العتاد ولم يخافوا من هذا العدد. لذلك كما قال المقدام ابن عمرو لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله امض لما اراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا برك الغماد لجالبنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له به. هنا أمر خطير جدا لا بد أن يلتفت له، هذه المقارنة بين ما قاله المقدام بن عمرو وبين ما قاله بنو إسرائيل نبينا. لو عقدت مقارنة مما لا شك فيه لما قاله بنو إسرائيل لنبيهم مما لا شك فيه، لو عقدت مقارنة لبان أن القضية من أولها إلى آخرها أنه إيمان تمكن من قلوب العباد، فمن تمكن الإيمان من قبله سعى إلى الأمر والنهي، ومن تسلط الإيمان من قلبه تسلط الأمر والنهي منه بحسبه، وكما بينت من قبل الضوابط الشرعية لذلك. أما فرد العين فهذه الكارثة التي طمت وعمت بالمسلمين. فإن كان ترك فرض الكفاية بيان على ضياع الإيمان من القلوب فمن باب أولى، أن ترك فرض العين بيان جلي واضح على ضياع الإيمان من القلوب إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فالآن القوى العظمى تقسم البلاد كيفما شاءت، فبدلا من أن يفرضوا مثالة على عباد الله في الإنجاد فرضوها وأزادوا، فأرادوا أن ينظموا البلاد والعباد كما يريق لهم. وأنتم تدرون ما يحصل في البوسنة وموقف الخسيس كلينتون مع الكلين في روسيا أمر معلوم تماما. وبالأمس ظهرت مشكلة جديدة يغفل عنها كثير من الناس، وهي الدولة المسلمة الجديدة السيسان. بدأ الروس تدخلوها، والإعلام الفاجر في كل مكان لم يصرح إلى الآن أنها ولاية إسلامية البوسنة تماما. فكما أن أوروبا لا تريد أن تكون بينها بلد مسلم، فكذلك الاتحاد الكافر الملحد لا يريد بجواره بلدة مسلمة. فقامت بقتل المسلمين ابتداء من أمس، والذي سيقتل في البوسنة سيقتل فيها. ومع ذلك وقف العالم بأسره يبارك هذه الخطوات. لما؟ لأنه خذ لا أتكلم، اعطني لا أتكلم. فأمريكا تفعل ما تريد وروسيا لا تتكلم، وروسيا تفعل ما تريد وأمريكا لا تتكلم، وهكذا قسموا البلاد والعباد. وكما قلت مرارا وتكرارا، طالما أننا نقول بالسيادة إذا بداهة الدور سيأتي علينا عاجلا أم آجلا. هذه الجزئية أردت الإشارة لها، ونسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. الأهمية الثانية عشر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يثبت الدليل الثالث من أدلة الأحكام، ألا وهو دليل الإجماع. إذا الذين ينكرون الإجماع هؤلاء في حقيقة الأمر ينكرون أمورا معلومة عند كل الناس، ألا وهي أن الأمر بالمعروف يأتي بالخير، وأن النهي عن المنكر يأتي بالخير. فهذه الجزئية لا بد منها. من أنكر الإجماع لازمه شيئين، وهما أعظم شيئين. الشيء الأول أن يقول بأنه نبي بعد نبينا سيأتي، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، وقد بينت هذه الجزئية ووجه الاستدلال منها. أما الجديدة أن لازم الكلام لهم أن ينكروا الأمر والنهي، ووجه ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو قامت به الأمة فاتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب أو تحليل حلال أو إخبار بباطل لكانوا متفقين بالأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. لو تنتبه لهذه القضية، إن لم يكن إجماع الأمة حجة، طالما أنها أن الإجماع ليس بحجة إذا يجوز أن يجتمعوا على باطل. ولو اجتمعوا على باطل هل تكون الأمة آمرة بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب لا، اذا هي امرة بالمنكر ما هو عن المعروف. وهذه نقطة مهمة جدا لا بد وان يلتفت لها. نعم. الاهمية الثالثة عشر للامر بالمعروف والنهي عن المنكر اثبات التقوى وزيادتها واقتفاء الرذائل وتقلصها. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يثبت التقوى ويزودها ويخفي الرذائل ويقلصها. ومما لا شك فيه، إذا زادت التقوى وإذا اختفت الرذائل من المجتمع نجد أن الله تبارك وتعالى ييسر الأمور وييسر الأرزاق ويرفع الغم والهم عن الأمة. ولا يمكن أن يرفع هذا النكد عن هذه الأمة إلا إذا قامت بالأمر والنهي لتثبت التقوى وتزيدها وتخفي هذه الرذائل وتقلصها. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالله عز وجل جعل المخرج وسهولة الرزق بسبب ماذا؟ بسبب التقوى. فإن اختفت التقوى فلا مخرج، وإن اختفت التقوى فلا أرزاق إلا الرزق المقيد الذي بينته في كلامنا عن القضاء والقدر كما سبق. وكذلك يقول المولى تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذا يسر الأمر وسهولة الأشياء وسيوء الفضيلة هذا لا يكون أبدا إلا بالتقوى. ويقول المولى تبارك وتعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فإن تكفير السيئات التي وقعت فيها عمدا أو خطأ نسيانا مكرها غير ذلك، فمما لا شك فيه أن الله تبارك وتعالى يغفرها لمن؟ لمن اتقى الله تبارك وتعالى. لذلك بين المولى عز وجل أن هذه التقوى هي العماد، ولا يمكن أن تثبت إلا بالأمر والنهي، ولا يمكن أن تزول الرذائل إلا بالأمر والنهي. لذلك بين الله عز وجل مرحلة أخرى ألا وهي المرحلة العامة الأمة والنصرة، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا النصرة وتثبيت الأقدام كيف تأتي؟ لا يمكن أن تأتي إلا بالتقوى. والتقوى كيف تثبت؟ لا يمكن أن تثبت أبدا إلا بالأمر والنهي، سواء كان على مستوى الفرد أو على مستوى المحلي أو على مستوى الدولي، كل هذا معروف. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا وصف أمر بالمعروف ونهي عن المنكر مما لا شك فيه. التواصي بالحق والتواصي بالصبر، أليس هذا من باب المعروف؟ نعم، بلى هو من باب المعروف مما لا شك فيه. فالله عز وجل قد جعل هذا وصفا لمن أراد أن يزعم أنه من الناجين وليس من الخاسرين. فتصور أن هذه الآية التي جعلت من المؤمن الانفلات من الخسران بسبب الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. لو نظرت إلى العمل الصالح، أليس التواصي بالحق والتواصي بالصبر من العمل الصالح؟ الجواب بلى. إذا لما ذكر مرة ثانية؟ ليدلل على أن التواصي الذي هو الأمر والنهي مما لا شك فيه من أعظم العمل الصالح. انتبه إلى هذه الجزئية، التواصي بالحق والتواصي بالصبر ذكرت مرتين. ذكرت المرة الأولى في قوله تعالى: وعمل الصالحات. أليس التواصي بالحق والصبر من العمل الصالح؟ نعم. وذكرت مرة ثانية انفرادا. نعم. هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظم أمرها، كما قال تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته وكتبه وجبريل ورسله وجبريل وميكال. فهنا جبريل ذكر كم مرة؟ جبريل ذكر مرتين أو ثلاثة. من كان عدوا لله وملائكته، أليس جبريل من الملائكة؟ الجواب نعم. ورسله، أليس جبريل من رسله؟ نعم. ثم ذكره انفرادا. يدل ماذا على ماذا؟ يدل على أن جبريل في أعلى المقامات عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وكذلك هنا التواصل الحق والتواصل الصبر الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مما لا شك فيه هو المقدم من العمل الصالح. كيف لا وقد قدمه الله تبارك وتعالى على الإيمان به، وقدمه على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فلا يكون ذلك إلا لعظم أمره. فهذه أهمية كبرى يوم أن ضاعت. وأقول على المستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع، مما لا شك فيه هذا الذي نحن فيه ما هو إلا من تركه. نعم. الأهمية الرابعة عشر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعظيم لله سبحانه وتعالى وإظهار لمحبته وإظهار أنه أهل لأن يطاع فلا يعصى وأنه أهل لأن يذكر فلا ينسى وأنه أهل لأن يستر فلا يكفر. نعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما بينت في بداية البحث أن الأمر بالمعروف حقيقته هو توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة له، وأن حقيقة النهي عن المنكر هي الشرك بالله عياذا بالله وعدم إخلاص الدين لله. فإن كان الأمر والنهي يقوم بتثبيت التوحيد ومحاربة الشرك، يقوم بإخلاص العبادة ومحاربة الشرك، أليس هذا بتعظيم لرب السماوات والأرض؟ أليس هذا إظهارا لمحبته سبحانه وتعالى؟ بلى. فمن لم يقم بالأمر والنهي مما لا شك فيه طعن فيه بأنه غير معظم لله تبارك وتعالى وأنه غير محب لله تبارك وتعالى. فإن كان المولى عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإن كان نبينا صلى الله عليه وسلم جعل الدعوة وهي محبة الله تبارك وتعالى صفتها معلقة باتباعه، فمما لا شك في أعظم اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هو في الأمر والنهي. فإن كان الأمر كذلك فإن أعظم المحبة تكون باتباع الأمر والنهي. وهذه أيضا يجتهد العلمانيون والديمقراطيون على ألا تأمر ولا تنهى. فإن قلت إن نجحوا في الشارع المسلم بأن يمنعوك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، من الذي أجبرك ومنعك أن تأمر نفسك بالمعروف وأن تنهى نفسك عن المنكر؟ من الذي أجبرك ومنعك أن تأمر ابنك وزوجك بالمعروف وأن تنهى ابنك وزوجتك بالمعروف؟ من هذا الذي أجبرك؟ الجواب لا أحد. إذن هذا تقصير منا، وهذا مما لا شك فيه يوم أن انشغلنا بغيرنا قد نسينا أنفسنا. فلنتق الله عز وجل ونعظم المولى تبارك وتعالى بإظهار شعائر الله، وأعظم هذه الشعائر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأهمية الخامسة عشر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يثبت قضية خطيرة، ألا وهي قضية الولاء والبراء. الولاء لمن؟ للمؤمنين. والبراءة لمن؟ من الكافرين. وهجر من؟ هجر أهل البدع والضلال. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما لا شك فيه يثبت الولاء والبراء. لأنك تأمر بماذا؟ تأمر بطاعة الله. وتنهى عن ماذا؟ تنهى عن معصية الله. فإن قمت بها أنت كمسلم وقام بها غيرك مما لا شك فيه أنت ولي الله وهو ولي لك، ولذلك لا تستقيم مع أهل البدع أبدا ولا تستقيم مع أهل الكفر أبدا. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم يوم أن أمرت ونهيت فهذا مما لا شك فيه ولاء لله وللمؤمنين ولرسوله وبراءة من الكافرين ومن أكمامهم ومن أتباعهم. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء. نعم اتخاذ الكافرين أولياء ضد الولاية، بل لا بد من فرض هؤلاء الكافرين من الحسبان ومن الواقع العملي، ولا يكون ذلك إلا بالبراءة منهم. فدل على أن أخص أوصاف المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورأس الدعاء إلى الإسلام والقتال عليها. وهنا نقطة كبيرة انظر فرق الله تبارك وتعالى بين المنافقين وبين المؤمنين بماذا؟ بأن المؤمنون يقومون بالأمر والنهي، فثبتت الولاية. وقبل هذه الآية بآيات قليلة تكلم الله تبارك وتعالى عن المنافقين والمنافقات، وبين أن بعضهم من بعض، أي يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فإذا هذا فرق، فإن كان عدم الأمر والنهي علامة على عياذا بالله النفاق، إذا لابد أن تكون حريصا على ذلك. ومن هنا نقول بأن الذي لا يأمر ولا ينهى متشبه بمن؟ بالمنافقين والكافرين، والتشبه بهم لا يجوز، لأن من تشبه بهم فهو منهم كما بين الله تبارك وتعالى. ينتبه إلى هذه المعاني. نعم هي نقطة صغيرة في المسائل، ولكن لا بد من ذكرها، لا بد من بيانها، حتى يتعلم الجاهل ويستيقظ الغافل. الأهمية السادسة عشر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لدفع العذاب عن الآمر الله. ثم أتكلم بعد ذلك إن شاء الله تعالى على أنه سبب لدفع العذاب عن الأمة. فأتكلم عن الآمر الله حتى نوفيه حقه أولا. لما؟ لأنه هو الذي أمر وهو الذي نهى، هو الذي ابتلي، فلا بد أن نثبت له ما أثبته الله تبارك وتعالى بأن من قام بالأمر والنهي فإن الله تبارك وتعالى يدفع عنه العذاب. أي عذاب؟ مما لا شك فيه المؤمن مبتلى، وكما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا أو أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإن كان في دين الرجل شدة ابتلي بحسبه، وإن كان في دينه رقة ابتلي بحسبها، ولكن الله عز وجل يدفع عنك عذابين عظيمين. فأما العذاب الأول وهو عذاب الآخرة عياذا بالله تبارك وتعالى، حيث لا مفر منه، وأما عذاب الدنيا فاعلم أن أمرك ونهيك دفع عنك عذابا عظيما عظيما، وأن الذي يقع بك من العذاب لا يساوي شيء في العذاب الذي دفعه الأمر والنهي. وأنا أضرب هذا التصور لك. الأمر والنهي لو لم يحصل فيه أكل، فهذه الأقوام التي تمارس الفاحشة كما قال صلى الله عليه وسلم ما ظهر الزنا في قوم إلا عمهم الله تبارك وتعالى بعذابه. إذا يوم أن تأمر وتنهى مما لا شك فيه قد تبتلى من الفاسقين بالضرب ونحوه، فهذا عذاب. ولكن إن لم تقم بالأمر والنهي فبيناها تمارة الرذيلة في أهلك، أليس هذا بعذاب أعظم من الأول؟ نعم، فالله عز وجل دفع عنك عذابين، عذاب في الدنيا، وإن وقع بك عذاب فإن الواقع لا يساوي شيئا في الذي دفع. لذلك بين الله تبارك وتعالى ذلك فقال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهينا عن الطين وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. انظر إلى هذه الآية، الذين نجوا من هم؟ الذين أنهينا عن الطين، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، أنقذهم الله تبارك وتعالى من عذاب أليم. وإن أوذوا بعد الأذية فهذه لا تساوي شيء في حقيقة الأمر. الأهمية السابعة عشر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدعو إلى الائتلاف والاجتماع، وينفر من الاختلاف والافتراق، وهذه بداهة. لأن الذي يدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دين أم لا دين؟ الدين خط أم خطان؟ فاكتم. اذا في حقيقة الامر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجمع الناس على خط واحد. اليس هذا اتفاقا؟ اليس هذا اتفاقا؟ بلى. اما ترك الامر والنهي فهذا سر، والسر خطوط ام خط واحد؟ خطوط. فاذا افترقت الامة وتبعثرت في حقيقة الامر. فالذي ينظر الى اهمية الامر والنهي يجده بحق انه يؤلف بين الناس ويجمع الناس وينفر الناس ويدفع الاختلاف والافتراق. ومن هنا يظهر عبث القائلين بان الكلام في التوحيد يفرق الناس. التوحيد هو اعظم الامر بالمعروف وهو المعروف الاكبر، فكيف هو الذي يفرق الناس؟ بل هو الذي يوحد الناس على خط مستقيم واحد لا عوج فيه. فاذا تحقق الائتلاف والاجتماع مما لا شك فيه هذا، لا مما لا شك فيه هذا، يحقق ماذا؟ مصالح العباد من جلب الخير ودفع الشر. اذا حصل الائتلاف والاجتماع هذا مما لا شك فيه يحقق ماذا؟ يثبت العدل ويرفع العدل، يثبت العدل ويرفع الظلم. لذلك يقول ابن تيميه رحمه الله كلمته الشهيره في المجلد الثامن والعشرين الصفحه 63، ولذلك فان الله ينصر الدوله العادله وان كانت كافره، ولا ينصر الدوله الظالمه وان كانت مؤمنه. والله هذه الكلمه تكتب من ذهب وتكتب بذهب. لما؟ لانه حق بعض الدول الكافره تعدل في رعيتها. لذلك نجد ان الله تبارك وتعالى ينصرهم، يهتمون برعيتهم، فنجد ان الله تبارك وتعالى ينصرهم. وان الدول التي لو قلنا انها مسلمه او هي ظاهره هكذا فوالله انها مهزومه، فدل ذلك على انهم لا يراعون حق الله تبارك وتعالى وانهم ظلمه. وان لم يكونوا كذلك فلما هذا الخذلان ولما هذه الهزائم التي تحط ببلاد المسلمين وبالمسلمين في كل مكان؟ الاهميه الثامنه عشر كف اهل الكفر والعصيان فيحذرهم عباد الله الصالحين. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر له اهميه كبرى، لان الامر والنهي وخاصه اذا قامت به اهل الحسبه والعلماء والاعيان الذين يميزون بين الجيد والردي، الذين يميزون بين الحق والضلال، لو قاموا بهذه المهمه تكون النتيجه انهم يكتفون لعباد الله الصالحين، يكتفون اهل العصيان ويكتفون اهل الكفر ويكتفون اهل البدع والضلال. لولا العلماء، هل تعرفون من هم الاشاعره؟ لولا العلماء، هل تعرفون من هم المتردية؟ لولا العلماء، هل تعرفون من هم الجهمية والمعتزلة؟ لولا العلماء، هل تعرفون من هم الخلابية؟ لولا العلماء، هل تعرفون من هم الباطنية؟ كل هذا ظهر من اهل العلم، لانهم تعلموا، فعلموا الحق من الباطل فكشفوا اهل البدع، فكانوا في حقيقة الامر لقاء ومانعا وحاجزا لاهل الاسلام والدين ان يقعوا في غيابة هؤلاء عياذا بالله تعالى. فوالله اهمية الامر والنهي كبيرة وطويلة، ولو تكلمنا عنها ما انتهينا. لذلك اقتصر بهذه الجزئية، وان شاء الله تعالى نكمل الاسبوع القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.